أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد. ما زال الكلام في الجملة التامة والجملة الناقصة. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة. سنخ يعني النوع، نوع النسبة. إذن الكلام أنه توجد عندنا جملتان، جملة تامة وجملة ناقصة، والجملة التامة ما يحسن السكوت عليها، والجملة الناقصة لا يحسن السكوت عليها. فمثال الجملة الناقصة: المفيد العالم، فننتظر بقية الجملة. والجملة التامة: المفيد عالم، فلا ننتظر تكملة الجملة. وقال بأنه في الجملة الناقصة الكلمتان بقوة الكلمة الواحدة. فلماذا يوجد هذا الفرق في الجملة الناقصة والجملة التامة؟ حينما ننظر إلى المفيد العالم يكونان بقوة الكلمة الواحدة، فيوجد عندي اندماج بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية، لأن المنعوت مع النعت تنظر إليهما كأنهما شيء واحد، المفيد العالم، كأنهما شيء واحد، وتريد أن تخبر عن المفيد العالم بخبر معين. إذن المفيد العالم هناك نسبة اندماجية بينهما، اندماجية يعني تدمج الكلمتين وتجعلهما في قوة الكلمة الواحدة. أما في قولنا المفيد عالم فلا توجد عندي نسبة اندماجية بين المفيد وعالم، فالكلمتان تبقيان على حالهما ولا تنقلبان إلى قوة الكلمة الواحدة. إذن النسبة بين المنعوت والنعت نسبة اندماجية، النسبة بين المبتدأ والخبر نسبة غير اندماجية. واضح الفرق الآن؟ اندماجي وغير اندماجي. إذن الاندماجية يعني تدمج بين الكلمتين فيكونان كأنهما كلمة واحدة، وتتعامل معهما على أساس أنهما كالكلمة الواحدة. فالمفيد العالم هنا راح يكون عندك مبتدأ ونعت، والمبتدأ مع النعت هما شيء واحد. يعني المفيد والعالم شيئين ولا شيء واحد؟ شيء واحد، شيء واحد، وتريد أن تخبر عنه. أما في قولنا المفيد عالم مبتدأ وخبر، فعندنا شيئان ونسبة بينهما، لكن هذه النسبة ليست اندماجية. فعندي كلمتين مبتدأ وخبر، ولا توجد عندنا نسبة اندماجية، بل النسبة هي نسبة غير اندماجية. ففي الجملة الناقصة عندنا نسبة اندماجية، وفي الجمل التامة عندنا نسبة غير اندماجية. وهذا هو الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة. ففي الجملة الناقصة النسبة اندماجية، وفي الجملة التامة النسبة غير اندماجية. ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة، نوع النسبة. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية، أي يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة، يعني شيء واحد. ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة، وأما الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر، ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر. فعندي مبتدأ وخبر ونسبة غير اندماجية بينهما، عندي منعوت ونعت وبينهما نسبة اندماجية. ثم يقول قد نأتي بجملة تامة، هذه الجملة التامة فيها نسب اندماجية ونسب غير اندماجية في نفس الجملة. إذا قلنا المفيد العالم مدرس، بين المفيد والعالم نسبة اندماجية، بين المفيد كمبتدأ ومدرس نسبة غير اندماجية. إذن في الجملة الواحدة هناك نسب اندماجية ونسب غير اندماجية، وتقدر تطول الجملة، تأتي بجملة طويلة وتجعل أيضا نسب اندماجية وغير اندماجية. المفيد العالم مدرس جيد مثلا، صار مدرس وجيد نعت منعوت، وهنا أيضا توجد عندنا نسبة اندماجية. تقدر تطول الجملة كثر ما تقدر، فرح تحتوي على نسب اندماجية ونسب غير اندماجية. فيقول وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية، كما في قولنا المفيد العالم مدرس، فإن النسبة بين الوصف والموصوف، يعني المنعوت مع النعت، والموصوف المبتدأ اندماجية، والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية، وتمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية، يعني على النسبة غير الاندماجية. لأن الجملة التامة تشتمل على نسبة غير اندماجية، والجملة الناقصة تشتمل على نسب اندماجية. الآن لنقارن بين الجملة الناقصة والحروف. فيقول ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة اللي تحتوي على نسب اندماجية، وفي الحروف من قبيل من وإلى، نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها. فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت لأن السامع ينتظر التكملة، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة وتسكت، لأن النسبة الموجودة بين السير مع من البصرة نسبة اندماجية، يعني بقوة الكلمة الواحدة. السير من البصرة، ماذا تريد أن تخبر عن السير من البصرة؟ السير من البصرة مثلا طويل صعب شاق، وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب اندماجية، خلافا لهيئة الجملة التامة فإن مدلولها نسبة غير اندماجية، سواء كانت جملة فعلية أم جملة اسمية. إذن الجملة التامة الفعلية، الجملة التامة الاسمية تحتوي على نسب غير اندماجية، والجمل الناقصة مع مفردات الحروف تدل على نسب اندماجية. في سؤال قبل ما أنتقل للبحث التالي.
يقول نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية أو اسمية، هو إحنا الفعل فعل، شلون الجملة
فعلية؟ لأن عندك جملة فعلية، إحنا كلامنا ذاك كان عن الفعل، الآن كلامنا في الجملة التامة والناقصة، ذاك البحث انتهينا منه الآن. هل يوجد عندي معاني فعلية؟ فكان الكلام لا، الفعل ينقسم إلى قسمين، إلى اسم وحرف. انتهينا من ذاك البحث، الآن ذاك البحث ما له شغل بهذا البحث. ها هذا البحث الآن كلامنا عن الجمل التامة والجمل الناقصة، تحتوي على نسب اندماجية أو لا تحتوي. والجملة التامة إما أن تكون فعلية وإما أن تكون اسمية، ما له شغل بذاك البحث، ذاك فعل. الآن إحنا كلامنا عن الجملة. إيه بس هذا البحث ما يهمنا، ما له شغل هذا البحث. يعني يصير عندكم تداخل في الأبحاث، كنا نبحث هناك عن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، انتهينا منه. الآن كلامنا أنه عندنا جمل تامة وجمل ناقصة، ما هو الفرق بينهما؟ لماذا هنا عندي جمل تامة وهنا عندي جمل ناقصة؟ والجملة التامة على قسمين، جملة تامة فعلية إذا كان عندي فعل وفاعل، وعندي جمل تامة اسمية إذا عندي مبتدأ وخبر. ما له شغل بذاك البحث، لأن مو سؤالنا عن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. الآن كلامنا عن النسب الاندماجية والنسب غير الاندماجية، فما يصير عندي تداخل في البحوث، قاعد أبحث في نقطة معينة. خلصنا من ذاك البحث، الآن نأتي إلى بحث جديد، الجمل التامة والجمل الناقصة. المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، تقدر تحط المدلول اللغوي التصوري الوضعي، لغة تصورا وضعا بنفس المعنى. المدلول اللغوي التصوري الوضعي والمدلول التصديقي. حينما يكون عندي لفظ ومعنى، اللفظ دال والمعنى مدلول، هذه الدلالة دلالة لغوية ناشئة من عملية الوضع. إذن في قواميس اللغة حينما تبحث عن المعنى اللغوي يعني المعنى الوضعي. قواميس اللغة ما تتكلم عن المجازات، عن المعاني الموضوعة لها اللي بعد الاستعمال يكون هو المعنى الحقيقي. قبل الاستعمال أسميه معنى موضوع له، إلا إذا عندك كتب تتكلم عن المعاني المجازية التي استعملها العرب، فيأتي بالكلمة ويقول لك المجاز أن العرب استعملوا هذه الكلمة في المعنى المجازي التالي أو في المعاني المجازية التالية. لكن كتب اللغة تتكفل ببيان المعاني الموضوعة لها. إذن المعنى اللغوي هو المعنى الوضعي، لأن الوضع هو الذي أنشأ عندنا علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. فالمدلول الوضعي هو المعنى اللغوي لللفظ. فالآن حينما أقول أسد ينتقل ذهنك إلى الحيوان المفترس اللي هو المعنى الموضوع له، اللي أنا بعد الاستعمال استعملته في المعنى الموضوع له، فصار عندي معنى حقيقي. إذن هذه العلاقة اللغوية الوضعية تنشئ عندك تصور لهذا المعنى، فيكون المعنى الموضوع له معنى متصورا، فصار عندي المعنى اللغوي هو المعنى الوضعي، هو المعنى الذي تتصوره، فيكون هو المعنى التصوري. خطوة خطوة نمشي. كل لفظ إذا كنت أنت تعرف المعنى، أما إذا ما تعرف المعنى ذهنك ما ينتقل إلى المعنى. لذلك قلنا هذه الأوضاع لابد أن يعرفها الشخص حتى الذهن ينتقل. على الياباني تقول له أسد، ما عنده تصور عن الأسد مثلا، ما عنده. طبعا في لغتهم الآن كلمة الأسد يمكن تشينغ مثلا، زين تقول تشينغ ينتقل ذهنه إلى الأسد، لكن باللغة العربية ما يدري أنه شنو اللفظ الموضوع لهذا المعنى. لكن عندهم في لغتهم لو تقول له الكلمة اللي موجودة عندهم، لأنه عند اطلاع على الأوضاع فينتقل ذهنه إلى تصور المعنى. إذن لابد أن الذي يتصور المعنى يعرف المعنى، ولا ما يتصور المعنى. تقدر توصفه فهو يجعل له صورة في ذهنه، فكل مرة يسمع كلمة أسد ينتقل الذهن إلى هذه الصورة الموجودة في ذهنه، مو شرط يكون في الواقع الخارجي. الآن أقول لك يوجد سكان على المريخ، ينتقل ذهنك إلى تصور، لكن تصور قد ما يكون مطابق للواقع. شنو تتصوره؟ أكو صورة سابقة موجودة عندك إن الكائنات الفضائية تكون بهذه الصورة، فهذه الصورة تأتي إلى ذهنك. هذه الصورة غير مطابقة للواقع، لكن عندك ربط بين كائن فضائي مع هذه الصورة الذهنية، أكو عندك علاقة، فتتصور بناء على هذه العلاقة الموجودة في ذهني، مو بالضروري أن يكون مطابق للواقع الخارجي. هلا أنا أقول لك بلاد الوقواق، شنو تتصور بلاد الوقواق؟ أكو صورة ذهنية موجودة عندك عند بلاد الوقواق، لأن قد ماكو شيء، صار مكان فارغ، هذا تصورك. واحد ثاني يتصور بلاد الوقواق طريقة فيها وقواق، فيها كذا، فيها حيوانات، إذن هذا التصور موجود عندك، فتنتقل من اللفظ، تصور اللفظ إلى تصور المعنى. لكن حينما نأتي إلى اللغة أنت ما تكون تصورات خاصة، إنما تأتي إلى المعنى الذي وضعه الواضع، فوضع كلمة الأسد لهذا الحيوان المفترس، فإذا كنت مطلعا على هذا الوضع ينتقل ذهنك إلى تصور المعنى الموضوع لهذا اللفظ. الآن كلمة أسد تأتي بحجرين تضربهم مع بعض فيقول أسد، حجرين تضربهم مع بعض يقول أسد، تتصور المعنى ولا ما تتصور المعنى؟ تصور المعنى. نروح إلى الببغاء، ببغاء يقول أسد، تتصور المعنى ولا ما تتصور؟ عم تتصور المعنى. الشخص نائم يقول لك أسد، تتصور المعنى ولا ما تتصور؟ عم تتصور المعنى. شخص مستيقظ لكن يهزل، أيضا ينتقل ذهنك إلى تصور المعنى. وشخص آخر جاد، أيضا ينتقل ذهنك إلى تصور المعنى. إذن في تصور المعنى لا يشترط أن المتكلم يكون جادا، هذا اللفظ سواء صدر من حجرين أو من ببغاء أو من شخص نائم أو من شخص هازل أو من شخص جاد تتصور المعنى. إذن في المدلول التصوري هذه اللفظة سمعتها من جماد أو من حيوان أو من إنسان هازل أو جاد، فأنت تتصور المعنى، ولا يشترط في المدلول التصوري أن يكون المتكلم جادا في كلامه، فينتقل ذهنك إلى المعنى صدر اللفظ من أي مصدر كان. قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا، اللفظ دال والمعنى مدلول. وهذه الدلالة لغوية ناشئة من عملية الوضع، ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، بناء على النظريات الثلاثة والاتجاهات الثلاثة، والسيد الشهيد يتبنى نظرية الاقتران والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية الوضعية ومدلولها التصورية، أيضا اللغوية التصورية الوضعية ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه، يعني سمعنا اللفظ، ومن أي مصدر كان، من جماد أو حيوان أو إنسان. فجملة الحق منتصر، حجرين تضربهم ببعض فيقول الحق منتصر، يصدر صوت. إحنا نبي شيء بحيث أنه لا يقصد المعنى، إن الحجران لا يقصدان أي معنى. إحنا نبين من باب المثال حتى أنه بعد ذلك نبي نصل إلى شيء، أنه نعم المدلول التصوري، لكن بعدين على حسب العنوان عندي مدلول تصديقي. فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي التصوري الوضعي، سواء سمعناها من متحدث واعٍ هازل أو جاد، أم من نائم في حالة عدم وعيه أو من ببغاء أو من حجرين، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين. فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية، لأنها تنشئ مدلول تصوري في ذهن السامع، وهو ناشئ من اللغة ومن الوضع اللغوي. ونتصور النسبة، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك، لأنه تتصور المعنى فسميت دلالة تصورية، لأنك تتصور لأجل أنك تتصور المعنى. ثم يقول، خلنا ننتقل الآن، هذا المدلول التصوري، نروح إلى شيء يسمى بالمدلول التصديقي. نبدأ من الشخص الجاد. الشخص الجاد بالإضافة إلى المدلول التصوري يريد أمرين. الأمر الأول، يريد أن يخطر هذه المعاني التصورية في ذهنك، فهو يستعمل هذه الألفاظ لإخطار المعنى في ذهن السامع، يستعمل الألفاظ لإخطار المعنى في ذهن السامع. هذا المتكلم الجاد. ننتقل إلى المتكلم الهازل. هل المتكلم الهازل يستعمل لأنه يريد أن يخطر المعنى في ذهنك أو لا يريد أن يخطر؟ قل نعم، حتى الهازل هو يبي يخطر في ذهنك هذا المعنى، وإن كان هو الآن هازل يعني مو جاد. فإذا أيضا المتكلم الهازل يستعمل هذه الألفاظ ليخطر المعاني في ذهن السامع. نروح إلى الشخص النائم. هل الشخص النائم يستعمل هذه الألفاظ لأنه يريد أن يخطر المعاني في ذهن السامع ولا لا؟ لا، نائم هو، ما عنده هذه الإرادة، إرادة ما موجودة عنده. نروح إلى الببغاء. هل يريد الببغاء حينما يتكلم أن يخطر المعاني في ذهن السامع؟ قل لا، ويحفظ كلمات ويكررها. بالنسبة للحجرين، وأكيد أنه الحجران لا يوجد عندهما استعمال الألفاظ لإخطار المعاني في ذهن السامع. إذن في الأقسام الخمسة، من الحجر إلى المتكلم الجاد، المدلول التصوري يأتي إلى ذهن السامع، لكن بالنسبة للحجرين والببغاء والشخص النائم لا يوجد عندهم استعمال هذه الألفاظ ويريدون إخطار المعاني في ذهن السامع. بالنسبة للشخص الهازل يستعمل الألفاظ لأنه يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع، كذلك الشخص الجاد. استعمال الألفاظ لإخطار المعنى في ذهن السامع أسميه إرادة استعمالية، والمراد مراد استعمالي، وأسميه المدلول التصديقي الأول. إذا المدلول التصديقي الأول هو المراد الاستعمالي، يعني أن المتكلم يستعمل الألفاظ لإخطار هذه التصورات في ذهن السامع. هذا خطوة أكثر من المدلول التصوري، وهو المدلول الاستعمالي. أعيد مرة ثانية. إذن الأقسام الخمسة، من الحجرين إلى الشخص الجاد، حينما تسمع اللفظ من أي مصدر كان ينتقل ذهنك إلى تصور المعنى، يعني ينتقل ذهنك إلى المدلول التصوري، والمدلول التصوري لا يتوقف على أن يكون عندنا إنسان. هذا اللفظ من أي مصدر يصدر يخطر في ذهنك المعنى. فالمذلول مذلول تصوري تترقى إلى درجة أكبر. نريد أنه هذا المصدر يستعمل الألفاظ ويريد اختار المعنى في ذهن السامع، يعني عنده إرادة استعمالية، والمدلول مدلول استعمالي. فنسأل هل الحجران يريدان؟ قل لا، ما عندهم إرادة. هل الببغاء يريد؟ قل ما عنده إرادة. إرادة استعمال اللفظ لإختار المعنى في ذهن السامع. الشخص النائم لا توجد عنده هذه الإرادة. الشخص الهازل عنده الإرادة، يعني يستعمل الألفاظ ليخطر المعاني في ذهن السامع فعنده هذه الإرادة. والشخص الجاد أيضا عنده هذه الإرادة التي نطلق عليها الإرادة الاستعمالية، وهي الدلالة التصديقية الأولى. إذن صار عندي دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى، وهي الإرادة الاستعمالية. لا تتعقدون بالاصطلاحات، مصطلحات. إذن هذا المدلول التصديقي الأول موجود عند الشخص الجاد والشخص الهازل، ولكن لا يوجد في الشخص النائم ولا في الببغاء ولا في الحجرين. نأتي للمقارنة بين الشخص الهازل والشخص الجاد في كلامه، يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ يوجد فرق. هذا الشخص الهازل يخطر المعاني في ذهن السامع، ولكن لا يريد هذه المعاني بشكل جدي. لذلك أنت ما تحمل على أنه جاد في كلامه، إذا تعرف أنه هو الآن يقول لك أنا أهزل، زيد جاء، ترى أنا مو منصج. فإذا عندك مدلول، يعني هذه الإرادة الاستعمالية للألفاظ موجودة عند الهازل، ولكن لا يريد المعاني بشكل جدي. لكن الإنسان الجاد حينما يقول زيد جاء تحمل كلامه على الجدية وترتب الأثر على مجيء زيد، لكن مع الهازل ما ترتب أثر على مجيء زيد، صحيح ولا لا؟ إذن مع الشخص الجاد عندي شيء زائد، هذا الشيء الزائد نسميه مدلول تصديقي ثاني، وهو أنه يريد إخطار المعنى في ذهن السامع ولكن يريده بشكل جدي. إذن بالنسبة للشخص الجاد صار عندي مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني. بالنسبة للهازل عندي مدلول تصوري وعندي مدلول تصديقي أول، ولا يوجد عندي مدلول تصديقي ثاني. بالنسبة للشخص النائم والببغاء والحجرين عندي مدلول تصوري ولا يوجد مدلول تصديقي أول، ولا يوجد مدلول تصديقي ثاني. لا تتعقد، تروح للبيت الآن سوي لك جدول حتى أنه تقدر تعرف وين أكو مدلول تصوري، وين أكو مدلول تصديقي أول، وين أكو مدلول تصديقي ثاني. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات، يعني الأصناف الخمسة اللي ذكرناها، وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة الاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها، يعني لا يوجد لهذه الجملة إلا مدلولها اللغوي ذاك، يعني المدلول التصوري، ويقتصر مفعولها، مفعول هذه الجملة يعني تأثير هذه الجملة، على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. يعني راح يصير عندي المدلول التصوري فقط. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واعٍ، بعد نخلي هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.